بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال زين الإمام العارف بالله العلام الكبير القدس الحسين بن طاهر نفعنا الله بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. قال رضي الله عنه وله سنن كثيرة منها سواك والبسملة ولفظ أثنائه وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق قبله والمبالغة فيه ماء المفطر
لمفطر
لمفطر وإصالة الذرة وإصالة الذرة والتحكيم ومس كل رأس كل أذنين والتخليل والتكليف والدلف للكل والموالاة والشهادتان بعده والقتان وإن كان عليه غسل من جماع أو خروج مني أو من بقاع حيض أو نفاس أو ولادة وجب غسل جميع البدن مع النية مع النية لرفع ذلك وسن له الوضوء وإزالة الجبر وإزالة الجبر وتعهد المعاطف والتثليف والتسمية والشهادتان بعده وينفض الوضوء ما خرج المحرس إليه والنوم لا ممكن مقعده وزوال العقل وسفك الآدمي ودخوله ببطن الكف وتلاقي بدن الرجل ومهاجر إلى المحرم الصغير والشعر والسن والظفر ويسن الوضوء من الفصل والحجامة والرعاف والنوم ممكنا ومن أكل لحم الجزور
ومن أكل
لحم الجزور
ومن انتقض
وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف وحمل المصحف ومسه ويزيد على الجنب اللبس في المسجد وقراءة القرآن ويزيد على الحائط الصائم واستمتاع الزوج بما بين شرفها وركبها.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الوراء سيدنا محمد أرفع الخلائق عند الرحمن قدرا صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأهل بيته الذين حباهم به طهرا وعلى أصحابه الذين رفع الله لهم به منارا ومنزلة وفخرا وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان من الجارين في مجراهم خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أعلى الذراء في كل فضل ومنة وقرب وإحسان سرا وجهرا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبعد، فيوالي الشيخ عليه رحمة الله في هذا الكتاب والرسالة المباركة ذكرى واجبات المؤمن وما يصل به نفسه وقرابته وأرحامه من واجب الصلاة والوضوء لها، والوضوء رفيع المنزلة والقدر عند الرحمن وهو سلاح المؤمن والطهور شطر الإيمان يقول صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا فرائضه فالمجمع عليها غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ثم بعد ذلك يأتي النية في إيجاب واعتبار أكثر فقهاء الملة والشريعة، كذلك الترتيب عند أكثر الفقهاء وجمهورهم بأن لا يقدم عضوا على عضو، ثم بعد ذلك ذكر لنا السنن المتعلقة بالوضوء وعيش المؤمن في سنن نبيه مجال قربه من الرحمن وتذوق حلاوة هذا الدنو والقرب والتعرض للمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة في دوائري فاتبعوني يحببكم الله. فيجب أن يكون عند المؤمن عناية بالسنن بل وولع بها واهتمام بشأنها، فإنها ميدان علامة صدقه وعلامة حبه. فإن من أحب الرحمن أدى الفرائض وعشق السنن تقربا إلى الله الخالق جل جلاله متبعا للهادي لأقوم سنن حبيبه المصطفى خاتم إنبائه وإرساله. فقال له سنن كثيرة، فذكر منها السواك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فلم يأمرهم أمر إيجاب رحمة منه وخوفا للمشقة عليهم، ولكنه ندبنا إلى ذلك وأمرنا أمر ندب وسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أجدرنا أن نقر عينه وأن نلبي ما أحبه ونحرص على السواك عند كل وضوء. وكذلك يأتي في مواطن كعند النوم والاستيقاظ من النوم وعند دخول البيت وعند قراءة القرآن، مواطن يتأكد السواك فيها على أن الاستياك في الأسنان سنة من سننه صلى الله عليه وسلم في كل حال. فمن استاك بنية اتباع السنة وتطيب مجرى الذكر، مجرى الذكر الفم واللسان، من تسوك على هذا بأي نوع من أنواع السواك لقي الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. ولذا قالوا السواك مستحب في كل حال، وإنما يجب لو كان في فمه نجاسة لا تزول إلا بالسواك وجب استعمال السواك. ومن نذر أن يستاك لوضوء أو لصلاة نحو ذلك وجب عليه بسبب النذر، وإلا فالأصل فيه الندب، فهو مندوب في كل حال. وكثيرا ما كان يستاك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويروى ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. ومن أعظم فوائد هذا السواك أنه يذكر الله به وباستبسطة استعماله عند الموت المؤمن الشهادة، فيذكر الشهادة عند الموت فيختم له بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضلا من الله تبارك وتعالى يكون السواك مستحب في كل حال. وبعد ذلك لا يكون محرما إلا على من يأخذ سواك الغير بغير إذنه أو يغتصب سواكا وما إلى ذلك. وكذلك يكون مكروها لمن كان يدمي لثته السواك ويخاف إذا استاك أن تدمى لثته وهو داخل إلى الصلاة، فهذا يأخذ بمذهب الحنفية أن السواك إنما يكون عند الوضوء لأجل الصلاة لا عند الصلاة إذا كانت لثته تدمى بسبب السواك فيتعرض لخروج الدم وهو في الصلاة، فيأخذ بهذا المسلك للحنفية فيجعلون السنية في السواك عند الوضوء لأجل الصلاة لا وقت الصلاة، ولكن عند غيرهم من الأئمة فمن كان لا تدمى لثته فيمكنه أن بل ينبغي له أن يستاك قبل الصلاة، وركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. وكذلك رأى الشافعية الكراهته للصائم بعد زوال الشمس في يوم الصوم، ولكن الأئمة الثلاثة واختيار النووي من الشافعية أن ذلك لا يكره. ويستأنس للمذاهب بما ورد من مثل استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ومن مثل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاكوا وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي، ومنهم من أطلقه ولم يبالي بأول النهار ولا آخره وعليه الجمهور، ومنهم من كرهه بعد زوال الشمس للصائم وهم الشافعية، فقالوا إنه بعد أن تزول الشمس يكره له أن يستاك لقوله ولا تستاكوا بالعشي ولأجل أن خلوف فم الصائم ولا يبدأ الخلوف بسبب الصوم إلا من بعد الزوال أطيب عند الله من ريح المسك فلا يتعرض لإزالته بالسواك. قال منها السواك وأفضله من عود الأراك ومهما اكتشف أنه أقوى شيء لصحة الأسنان وللقضاء على مكروبات المتعلقة بالفم والأسنان فإن تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم له وحثه عليه أقوى الشواهد على أنه أجل وأجمل وأفضل وأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال والبسملة وقد جاء في قول عند الحنابلة أنها واجبة عند الوضوء أن يسمي الله تبارك وتعالى وقد روى الحديث إذن الإمام أحمد وإن ضعف سنده في قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي الله وحمله عامة الأئمة على كمال الوضوء وأن الوضوء يصح ولو من دون ذكر البسملة ولكنها سنة مؤكدة في بداية الوضوء أن يسمي الله تبارك وتعالى بسم الله أو بإكمالها بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولو في أثنائه أي إذا نسيها في أول الوضوء فتذكر وهو في أثناء الوضوء فيقول بسم الله أوله وآخره كما يفعل ذلك في الطعام ويزيد في الطعام أنه إذا تذكر بسملة ولو بعد الفراغ ولو بعد الفراغ من الطعام أن يأتي بها تداركا فإن الشيطان الذي هو قرينه وقد أكل معه من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه يتقايا ما أكله معه إذا سمى الله تبارك وتعالى ولا يأتي هذا في الوضوء فإذا فرغ من الوضوء وذكر أنه لم يسمي انتهت الفرصة ولا تدارك للوضوء لأنه قد نال الشيطان منك وسوسته ووسوس عليك وانتهت المسألة فماذا ستعمل الآن ولا يمكن أن يتقايا وسوسته. وأما الطعام فيمكن أن يتقايا إذا سميت اسم الله عليه حرم عليه الطعام فتقاياه وأخرجه من بطنه وذلك أن الله جعل لكل آدمي رفيقا من الشياطين يولد بولادته ويموت بموته يقرن به وهو القرين الذي يظهر له يوم القيامة ويأتي معه ويحشر معه. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. كما يقرن الله تعالى بالآدمي من حين يخلق ملائكة فيكونون قرنا له مقابل هذا والملائكة يلقون عليه خواطر الخير وينصحونه والقرين موكل من إبليس يلقي عليه خواطر الشر ويزين له السوء فينتاب القلب لمة الملك ولمة الشيطان فهو بين هذه وهذه وأيهما غلبت عليه أخذت به إما لمة الملك إلى العلو والرفعة وإما لمة الشيطان إلى السفل والخسران والعياذ بالله تبارك وتعالى. كما أن له 10 من الملائكة حفظة في الليل وعشرة في النهار قال سبحانه وتعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله غير رقيب وعتيد وإنما يوكلان بالإنسان من حين البلوغ من حين بلوغه فيكونان موكلان به رقيب وعتيد إلى أن يتوفى. ولكل فرد من المكلفين رقيب وعتيد وأي ملكان اسم كل منهما رقيب وعتيد. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيكتب ملك الحسنات الحسنة بعشر أمثالها وإن هم بالحسنة كتبها حسنة وإن هم بالسيئة فلم يفعلها خوفا من الله كتبها حسنة وإن هم بالسيئة فعملها كتبها صاحب ملك السيئات سيئة واحدة. وقد يمره كما جاءنا في الأخبار ملك اليمين أن انتظر لعله يتوب ويتذكر فإن أناب وتاب كتبت التوبة منها ومحيت السيئة وإلا بقيت عليه. ولهذا وجاء في الأثر من أذنب ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه وذلك أن نور نور المعرفة والإيمان ينقص بهذا الذنب. فغايته أن يتوب ويأتي بحسنة بعده تمحوه. هذا الإنسان لو لم يكن سيئا قبل لكانت هذه الحسنة زيادة في نوره، ولكن بسبب أنه كانت قبل سيئة فغايت تمسح ظلمة السيئة، وهذا معنى فارقه عقل لا يعود إليه أبدا، فاته فوات مهما تدارك وتاب. هذه الأعمال التي عملها بعد التوبة لو جاءت ولا ذنب قبلها لارتقى بها وارتفع وازداد نور الإيمان، ولكن لما كانت السيئة موجودة اشتغلت الحسنة بمحو السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. وهذا من فضل الله على عباده جل جلاله، قال البسملة ولو في أثنائه. فحري بالمؤمن أن لا يلبس إلا بالبسملة، وأن لا يأكل إلا بالبسملة، وأن لا يشرب إلا بالبسملة، وأن لا يتوضأ إلا بالبسملة، وأن لا يدخل ويخرج إلا بالبسملة. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي حفظ وحراسة للمؤمن. حتى جاء أن شيطانين التقيا، أحدهما كان سمينا وكان دهينا وكان كحيلا وكان ريانا، والآخر كان هزيلا وكان جائعا وكان أشعث وبر. فيقول له صاحبه ما لك بهذه الصورة وبهذه الحالة؟ يقول أنا عند رجل موكل كلما أكل قال بسم الله فأظل جائعا، كلما شرب قال بسم الله فأظل عطشانا، وكلما لبس قال بسم الله فأظل عريانا، وكلما ادهن قال بسم الله فأظل شعثا. فلما أنا عند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك، فأنا أشركه في طعامه وشرابه ومنامه ودهنه ولباسه حتى أهله، حتى يتيانه أهله أشركهم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فينبغي الاعتناء بذلك، وقد كان معهود في أسر المسلمين أن ينشئوا أولادهم من طفولتهم على البسملة في كل أكل وفي كل طعام وفي كل شراب وفي كل لباس وفي كل دخول وخروج، حتى يالفون ذلك وينشؤون عليه، فلا يفارقوا اسم الله، فيكون حرزا لهم وحصنا من الشيطان وبلايا ومن آفات كثيرة. قال وغسل الكفين في بداية الوضوء أيضا مع بعد البسملة من أطراف الأصابع إلى الكوعين ثلاثا، والمضمضة وهي إدخال الماء إلى الفم وإدارة فيه لتنظيف الفم، وهي سنة من السنن. أوجبها بعض العلماء في الوضوء، وأوجبها الحنفية في الغسل، وجعلوا المضمضة والاستنشاق في الغسل واجبا، وجعلوا أن الجنبة تصيب الفم وتصيب أيضا الأنف الذي يصل إليه الماء، فيجب أن يصل. وأخذوا بعموم قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأما في الوضوء فقال فاغسلوا وجوهكم، فما دخل الفم ولا دخل باطن الأنف في قوله فاغسلوا وجوهكم، فلم يوجبوها في الوضوء وأوجبوها في الغسل، وقالوا يجب على المغتسل من وجب عليه الغسل أن يتمضمض وأن يستنشق. وعلى كل فهي مطلوبة ومشروعة بالاتفاق، أوجبها بعض الأئمة في الوضوء وفي الغسل، وبعضهم في الغسل دون الوضوء، وقال الآخرون أنها سنة في الوضوء وسنة في الغسل كذلك. المضمضة والاستنشاق لها كيفيات، فإما أن يأخذ الماء بكفيه معا وإما بكفه اليمنى وحدها. وقالوا وهذا أفضل من لأنه أقوى الروايات وأصح عنه صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذه بالكفين معا فإما أن يواصل بين المضمضة والاستنشاق، وإما أن يفصل، إما أن يواصل بأن يستنشق يتمضمض ويستنشق من الغرفة الواحدة، إما مرة واحدة ويأخذ ثانية وثالثة كذلك، وإما بالكف الواحد يستنشق يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، أو يتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق من الغرفة الواحدة. هذه ثلاث كيفيات يقولون لها الوصل، لأنه يعني يصل في الغرفة بين المضمضة والاستنشاق. والكيفيات الأخرى وهي الفصل، يفصل في الغرف بين المضمضة والاستنشاق، وذلك بأن يأخذ غرفة من بيده ويتمضمض بها ويستنشق بالباقي، هذا وصل أيضا، أو يأخذ غرفة بيده فيتمضمض بها وغرفة أخرى فيتمضمض وغرفة ثانية فيتمضمض ثم غرفة رابعة فيستنشق وغرفة خامسة فيستنشق وغرفة سادسة فيستنشق. وأفضل الكيفيات ما ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ الماء بكفه اليمين فيتمضمض ببعضه ويستنشق بالباقي صلى الله عليه وسلم. ومع المضمضة والاستنشاق يأتي الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف والفم لإزالة الجذر الذي في الأنف والفم استعدادا للمناجاة والمخاطبة. قال والمبالغة فيهما أي المضمضة والاستنشاق لمفطر أي لغير صائم، أما الصائم فلا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ ولكن في طرف الفم وطرف الأنف يتمضمض ويستنشق الصائم، وغير الصائم ينبغي أن يبالغ فيوصل الماء إلى الغلصمة وفي المضمضة ويرفعه بالنفس إلى أعلى الخيشوم في الاستنشاق، فالمبالغة فيهما سنة لغير الصائم. قال وإطالة الغرة، ومعنى إطالة الغرة أن يغسل زائدا على الواجب في الوجه، وذلك وأكمله أن يغسل مقدمة الرأس وما بينه وبين الأذنين والأذنين وصفحتي العنق، وهذا غاية ما يكون في إطالة الغرة. فإطالة الغرة غسل ما زاد على الواجب في الوجه، وفيه الحديث الشريف أمتي غر محجرون يوم القيامة من آثار الوضوء. ولما سألوا صلى الله عليه وسلم تعرف أمتك من بين بقيس الأمم؟ قال نعم، ورأيتم لو أن مع رجل خيلا جردا مردا ومع رجل خيل غر محجلة أيميزها؟ قالوا نعم. قال فإن أمتي يوم القيامة يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء. فكان يقول أبو هريرة إذا روى الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذه إطالة الغرة، كذلك إطالة التحجيل. قال الفقهاء أما نفس الغرة والتحجيل فواجب كيف؟ وهو أن يغسل أدنى شيء مما زاد على الوجه، وهذا من واجب من حيث أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك في طرف العضد عند المرفق. ولكن إطالة الغرة هي سنة، إطالة الغرة هي سنة، وإطالة التحجيل هي سنة، وأن يغسل زائد على الواجب في اليدين إلى نصف العضد والأكمل والأفضل إلى الكتف والمنكب، فهذه إطالة الغرة والتحجيل يتنور بنور الوضوء فيظهر عليها النور يوم القيامة. ومسح كل الرأس فهو عند غير المالكية سنة، أن يعم بالمسح جميع رأسه، وهو عند المالكية واجب أن يعم الرأس بالمسح. ولكن قال غيرهم أن استيعاب الرأس بالمسح هو سنة، وذلك لقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، فمن قال إن الباء معناها الإلصاق كالمالكية قال يجب أن يمسح الرأس كله، ومن قال أن الباء معناها التبعيض بعض رؤوسكم فقال يمسح بعض الرأس، وبعض الرأس ما هو؟ قال الشافعية أدنى شيء من الرأس بشرا أو شعرا، لكن بشرط أن لا يخرج بالمد عن حدود الرأس فيكفي، والأفضل أن يعمه بالمسح، وأن يكون مسح الرأس بتبليل اليدين ثم وضع المسبحتين في أعلى في أول الرأس عند المقدمة عند الناصية فوق الوجه، ويمشي بهما إلى القفاء، فإن كان له شعر ينقلب ردهما إلى الأمام. فهذه من أفضل الكيفيات في كيفية مسح الرأس. وقال الحنفي يمسح الربع فما زاد على الربع. وقد جاء في المسح أنه صلى الله عليه وسلم رفع عمامته الشريفة فوق رأسه الشريف فمسح الناصية ثم أكمل المسح على العمامة. والأذنين مسح الأذنين بعد مسح الرأس، بماء غير ماء الرأس، وذلك بأن يبل أصبعي السبابة والإبهام، ثم يدير السبابة في خرج الأذن الصماخ ومعاطف الأذن، ويمر بالإبهام من الخلف في ظاهر الأذن فيمسحها من أسفلها إلى أعلاها 3 مرات، وكذلك بالراحتين، يبل الراحتين بالماء ويمسح بهما الأذنين 3 أيضا. بل قال الشافعية أن المسح يندب أن يتكرر للأذنين 12 مرة، وذلك بأن يدخلهما في الوضوء زيادة في إطالة الغرة، فيغسلهما مع الوضوء 3، ثم يدخلهما في الرأس لما قيل أنهما من الرأس فيمسحهما مع، ثم مسح مستقل بهذه المسحات بالإصبعين السبابة والإبهام، ويضع السبابة في صماخ خرج الأذن ويمر على معاطف الأذن ويمر بالإبهام من وراء الأذن من أسفلها إلى أعلاها 3، فصارت 9، ثم 3 بالاستظهار هكذا فصارت 12. بل ذكر بعض فقهاء الشافعية أنه وبعد ذلك 3 بالخنصر الذي هو أصغر الأصابع للصماخين وحدها، فعلى هذا القول تصير 15 مسحة. ثم بعد ذلك اختلفوا في مسح الرقبة، ولم يذكرها الشيخ هنا لقوة الخلاف فيها، فاستحبها الحنفية وبعض الشافعية، وقال يمسح رقبته، ومنهم الإمام الغزالي والبغوي من الشافعية قالوا بسنية مسح الرقبة بعد الأذنين وقبل غسل الرجلين، ويذكر فيها حديث مسح الرقبة أمان من الغل، وقال أكثر الشافعية لا يسن مسح الرقبة، وعليه أيضا المالكية والحنابلة. قال وإن كان عليه غسل، يقول والتخليل، التخليل يأتي في اليدين والرجلين، وذلك بالتنبه لما بين الأصابع، أما تخليل اليدين فبالتشبيك مع وجود الماء ليتأكد من وصول الماء إلى ما بين كل إصبع وأصبع، فيكون بالتخليل هكذا ثم هكذا لليسرى. وأما في الرجلين فبالخنصر اليسرى، خنصر اليد اليسرى، الأفضل أن يدخله من أسفل، من أسفل بين الإصبع الخنصر والبنصر، ثم ما يليه على الترتيب إلى أن يصل ما بين الإبهام والسبابة، ثم يرجع إلى اليسرى ما بين الإبهام والسبابة، ثم ما بين السبابة والوسطى، ثم ما بين الوسطى والبنصر، ثم ما بين البنصر والخنصر، فيمشي على ترتيب القدمين من الخنصر إلى الخنصر، ويكون بخنصر اليد اليسرى، ذلك هو الأفضل في التخليل. فإن كان مشبك الأصابع، كيف مترابط ما بين الأصابع في اليدين وفي الرجلين لا يصل الماء إلا بالتخليل، صار التخليل واجبا، لأن العبرة بوصول الماء، فإن وصل الماء فالتخليل سنة، وإن لم يصل الماء فالتخليل واجب. وكما أنه لو كان بين الأصابع شيء من النجاسة تحتاج إلى تخليل صار التخليل واجبا لإزالة النجاسة. وهكذا يقول والتثليث، وهو أن يغسل الأعضاء 3 ويمسح الممسوحات 3 كذلك، وفي كل أفعال الوضوء، قال كثير من أهل العلم إلا الرأس فيمسح مسحة واحدة، قال الشافعية والرأس كذلك، لما جاء في رواية أوردها الإمام البيهقي في السنن الكبرى أنه مسح الرأس 3، ولما جاء في العموم في البخاري أنه توضأ 3 ولم يستثني مسح الرأس. وأما عند تفصيل كيفية الغسل فأكثر الروايات في الصحيحين وغيرهما أنه مسح الرأس 1، بعضهم ينص على الواحدة وبعضهم يذكر مسح الرأس ولا يذكر التثليث، وينتقل إلى ما بعده من الأذنين أو الرجلين. فبذلك جاء اجتهاد فقهاء الشريعة ما بين من جعل التثليث في المسح الرأس ومن جعل أن يمسح الرأس 1، والأمر فيه واسع قال والدلك هو إمرار اليد على العضو الذي يغسله لكمال التنظيف ولتأكد وصول الماء إلى بشرة هذا العضو. الدلك فهو سنة وقد أوجبه المالكية وقالوا يجب على المتوضئ وعلى المغتسل غسل الفرض أن يدلك جسده والمتوضئ يدلك أعضاءه. والموالاة وهي أيضا عند المالكية واجب من الواجبات أن يوالي بحيث لا يفصل بين غسل عضو وعضو. فلو غسل الوجه ومضى وقت يسعى أن ييبس الماء إذا كان في وقت معتدل وكان هو معتدل الطبع ومعتدل بهبوب الريح يجف وييبس الماء فهذا حصل فصل وانقطعت الموالاة ثم يغسل يده بعد أن ييبس الماء على الوجه أو ييبس الوجه من الماء فغسله العضو الثاني قبل جفاف الأول هو الموالاة وتأخيره حتى يجف مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان ترك الموالاة. فالموالاة واجبة عند المالكية سنة عند غيرهم أن يوالي بين أفعال الوضوء ولا يؤخر هذا عن هذا. الموالاة والشهادتان بعده وهي قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وفي الصحيحين أن من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ذكر يسير وجزاء كبير. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين أن أيضا زيادة قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. كما أنه جاء في الذكر بعد الوضوء قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقالوا وينبغي أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه مفرقا بينها وأن يرفع طرفه نحو السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويروى بسند ضعيف عند الديلمي قراءة سورة إنا أنزلناه بعد الوضوء وأثر الوضوء وأن من قرأها مرة غفر له ومن قرأها مرتين بعد الوضوء حشر مع الصديقين ومن قرأها ثلاثا حشر مع الأنبياء. وقال والشهادتين بعده وركعتان أي سنة الوضوء عند جماهير العلماء لقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت إلا توضأت ما توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي. فأقلها ركعتان بعد الوضوء تسمى سنة الوضوء. قال وإن كان عليه غسل من جماع أو خروج مني أو انقطاع حيض بالنسبة للمرأة أو انقطاع نفاس أو بولادة من دون أن يكون بعدها نفاس وجب غسل جميع البدن. فقد اختبر الله تبارك وتعالى عباده بشهوة الجماع وجعلها محل اختبار قوي. قال تعالى عنه في من استجابوا لدواعي الإيمان والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ورتب عليه الخزي الشديد في يوم القيامة وأن يحشر أرباب الفواحش على أحوالهم وعلى هيئاتهم مصورين بصور على عدد ما لم يعفو الله عنه منهم وما لم يتوبوا منه بين يدي الأولين والآخرين والعياذ بالله تبارك وتعالى. تشتعل فروجهم نارا وثم تسكب القيح والصديد في النار ويشرب منه أهل النار فهو عصارة أهل النار. القيح والصديد الخارج من فروج الزنا والزانيات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهو اختبار مما اختبر الله به سبحانه وتعالى عباده في تركيبتهم في هذه الحياة وما ركب فيهم من أنواع الشهوات وجعل الميزان فيها بالصدق والخوف منه جل جلاله والاستعداد للقائه وأن جزاء من تمكن من فعل مثل ذلك فأعرض عنه خوفا من الله أن يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال وجب غسل جميع البدن مع النية وذلك من الرأس إلى القدمين تحت كل شعرة جنابة قال صلى الله عليه وسلم فوجب أن يعم الغسل جميع أجزاء البدن. وهنا يجب على من وجب عليه الغسل من حائض انقطع حيضها وأرادت أن تغتسل للصلاة أو نفسها كذلك أو ذي جنابة أن ينوي رفع الحدث عند الاستنجاء فإن موضع الاستنجاء ما يصله الماء وهو يغتسل قائما ولو حتى في الانغماس كذلك ما يستوعبه الماء فيحتاج عند الاستنجاء أن ينوي رفع الحدث الأكبر عن موضع الاستنجاء حتى يعم الماء معاطف بدنه كلها ولا تبقى أثر لم يصل إليه الماء تحت كل شعرة جنابة حتى قال سيدنا علي فمن يومها يوم سمعت النبي يقول تحت كل شعرة جنابة عاديت شعر رأسي فكان يمير إلى حلاقتي ويحلق بكل ما طال شعره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فيجب استيعاب جميع البدن بالماء سواء موضع الاستنجاء أو السرة أو الإبطين أو معاطف البطن والأماكن التي يغفل عنها الماء يجب على المغتسل الغسل الواجب أو السنة أن يتفقدها حتى يستوعب الماء جميع البدن مع النية. قال وسنة له الوضوء أي الجنب يتوضأ والأفضل أن يكون قبل الغسل ويجوز أن يكون بعد الغسل لمحل اختلاف فقهاء الشريعة هل يكفي الغسل وحده عن الوضوء ويكون رفع الحدث الأصغر والأكبر معا بالغسل أو لا بد من وضوء لرفع الحدث الأصغر وغسل لرفع الحدث الأكبر. قال الشافعية ومن وافقهم من الأئمة أنه يندرج الأصغر في الأكبر ويرتفع ولكن بشرط أنه لا يتعرض للناقض أثناء الوضوء فإذا مس عورته في أثناء الوضوء انتقض في أثناء الغسل انتقض عليه وضوء وجب عليه الوضوء ولكن السنة أن يتوضأ وأن يغتسل والأفضل أن يقدم الوضوء ثم الغسل اتباعا ويجوز أن يقدم الغسل ثم يتوضأ بعد ذلك. قال وكذلك مثل غسل الجمعة ولمن وجب عليه الغسل أيضا هل يكفي أن يجعله غسلا واحدا لرفع الجنابة ولحضور الجمعة؟ نعم هو كذلك عند كثير من فقهاء الشريعة يكفي غسل واحد يرفع به الجنابة ويكون لأجل سنية الغسل للحضور للجمعة لحضور يوم الجمعة فهو غسل مؤكد من آكد الأغسال المسنونة. وقال سيدنا الإمام الشافعي ما تركت غسل يوم الجمعة حضرا ولا سفرا وصرفه عن الوجوب ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فالغسل أفضل. وإلا قد قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل بالغ أي ثابت مؤكد صرفه عن الوجوب الشرعي قوله فالغسل أفضل. قال وإزالة القذر قبل الاغتسال وتعهد المعاطف والتثليث كذلك والدلك والتسمية والشهادتان بعده بعد الغسل كما هو بعد الوضوء. قال وينقض الوضوء ما خرج من أحد السبيلين أما ما كان معتادا من بول وغاية وريح فباتفاق فقهاء الشريعة ينقض الوضوء وما كان نادرا فعند أكثرهم كذلك من حجرة أو دودة أو عود ونحو ذلك إذا خرج من القبول أو الدبر أبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء والعلماء منهم من قال إنما يبطل ما كان معتادا من بول وغائط وريح. وقال والنوم لا ممكن مقعده والنوم ينقض الوضوء عند أكثر العلماء كذلك أنهم ينقض الوضوء ما لم يكن متمكنا ففي الحديث العينان يكاء السهي فمن نام فليتوضأ. وجاء عن سيدنا حذيفة أنه مر عليه الصلاة والسلام وهو جالس في المسجد ينعس فحركه صلى الله عليه وسلم في رجله فانتبه. فإذا رسول الله قال يا رسول الله أمن هذا الوضوء؟ قال لا، أو تضع جنبك، أي حتى تضع جنبك. فحينئذ من نام مضطجعا وجب عليه أن يتوضأ، وكل من نام غير ممكن. قال المالكية إن كان النوم خفيفا بحيث لا يسقط ما في يديه من كتاب وسبحة فلا ينتقض الوضوء، وإن كان ثقيلا انتقض الوضوء. وقال الشافعية إن كان الرجل معتدل الخلق يعني غير مفرط السمن وغير مفرط النحف ثم نام ممكنا مقعده من مقره ثم انتبه على الحالة التي نام عليها لم تتغير حالته ولم يخبره بالنقض عدل ثقة، فالوضوء صحيح وباق سواء طال النوم أو قصر، لما جاء أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد منتظرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فيخرج فيصلي بهم ويصلون ولا يجددون لذلك وضوءا. وإن كان غير متمكن أو أخبره بأنه انتقض عدل فحينئذ عليه أن يعيد الوضوء ويكون قد بطل وضوء بذلك النوم. فالنوم عند الشافعية إذا جمع أن يكون معتدل الخلقة وأن يكون متمكنا وأن ينتبه على حالة نام عليها وأن لا يخبره بالنقض عدل، فهذه الأربع شروط يكون بها النوم غير ناقض للوضوء، وإلا فينتقض الوضوء. قال وهذا في حق غير الأنبياء، أما الأنبياء فلا ينتقض وضوءهم بالنوم، وذلك أنه تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال وزوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بطل وضوءه وجب عليه تجديد الوضوء بإغماء أو بسكر أو بجنون، ومن ومس فرج الآدمي ودبره ببطن الكف، لما جاء حديث عبد الله بن بسرة من مس ذكره فليتوضأ، ثم قيس الدبر على القبل، وفي اللفظ من أفضى بيده، ولذا خصصه عامة الفقهاء بباطن الكف وبطون الأصابع أنه إذا مس عورته بطل بذلك وضوءه، مس فرج الأدم ودبره بباطن الكف، وتلاقي بدني لرجل بدن لرجل وامرأة، وهذا عند الشافعية مطلقا، وعند المالكية والحنابلة إن كان بشهوة، وعند الحنفية ولو كان بشهوة لا ينتقض إلا في صور صوروها كبيرة من تلاقي الرجل بالمرأة، وما عدا ذلك فلا ينقض الوضوء. فمن مس إذا مس الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية وكلاهما كبيران أي بلغ حدا تكون فيه الشهوة فحينئذ يجب عليهما أن يعيد الوضوء مطلقا عند الشافعية، وإن كان بشهوة عند الجمهور فعليهما أن يعيد الوضوء. تلاقي بدنين لرجل وامرأة إلا المحرم، المحارم التي حرم الله النكاح بهن، من في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي رضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم، فالخلاصة سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن، فهؤلاء المحارم وغير المحارم يكون أجنبيين، والصغير الذي لا يشتهى، والشعر المس في الشعر ما ينقض الوضوء، والسن المجرد والظفر المجرد، وإنما يكون إذا التقت البشرة. قال ويسن الوضوء من الفصد وهو واجب عند بعض الأئمة، فعند الحنفية ينتقض الوضوء بالفصد والحجامة، كذلك الرعاف، وعند بعض الأئمة لا ينتقض، ولكن يسن الوضوء إذا فصد أو احتجم، وهو إخراج الدم من بعض العروق يقال له فصد، والحجامة المعروفة، وكذلك الرعاف إذا رعف فينتقض الوضوء عند الحنفية، فيسن عند غيرهم الوضوء من الرعاف، وكذلك من النوم ممكنا خروجا من خلاف، ومن أكل لحم الجزور وهو الجمل. فمن أكل لحم جمل يسن له الوضوء، وهو في قول عند الحنفية ينقض الوضوء، عند الحنابلة ينقض الوضوء. وكذلك من انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا أو نحو صلاة. نحو صلاة سجدة تلاوة، سجدة شكر، لا يجوز شيء من ذلك بغير وضوء. فلا يجوز لغير المتوضي إذا جاء سجدة التلاوة أن يسجد، ولا سجدة الشكر أن يسجد، فلا يفعل نحو الصلاة من سجدة التلاوة أو شكر ونحوهما. ومثل خطبة الجمعة لا تجوز إلا بالوضوء. وأنواع الصلاة يحرم الدخول فيها بغير وضوء، وهو من الكبائر أن يتعمد الدخول في الصلاة بغير وضوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية الشريفة. ولما رؤي بعض الناس وسئل عن حاله بعد موته فقال: إن وجدت أعمالي بحمد الله صالحة، وأن الله غفر لي إلا سيئة واحدة، تساهلت يوما وصليت بغير وضوء، فأمر بي فضربت في القبر ضربة اشتعل بها علي القبر نارا ثم انطفأت، لأنني دخلت الصلاة متعمدا بغير وضوء. قال: والطواف بالبيت الشريف لأنه بمنزلة الصلاة فلا يصح إلا بالوضوء، وحمل المصحف ومسه كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وكتب في بعض الكتب لبعض أصحابه: ولا يمس القرآن إلا طاهر، أي من الحدث الأصغر والأكبر. ويزيد على الجنوب اللبث في المسجد يحرم عليه، وقراءة القرآن ولو من دون مس المصحف وحمله على الجنوب حرام، وللمحدث حدث الأصغر جائزة يقرأ من دون مس المصحف ولا حمله. ويزيد على الحائض الصوم، ويحرم استمتاع الزوج بما بين سرتها وركبتها، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم لزوجته الحائض: شدي عليك إزارك، ذلك إزارك. وبعد ذلك يتعرض بعض الحيض وغيرها لأنها تحفظ القرآن وتخشى إذا هجرته في خلال أيام الحيض، وقد يكون 7 أيام وقد يزيد إلى 10 أيام ونحو ذلك، أنه يضعف عليها حفظ القرآن. فالطريق في ذلك أن تسمعه من شريط ونحوه، أو تقرأه بقلبها دون أن تنطق بلسانها. كما أنه اختلف العلماء إذا كانت تعلم فهل يجوز لها أن تنطق بالقرآن بنية التعليم من دون نية التلاوة، وفيه خلاف بين فقهاء الشريعة المطهرة. يقول: ووقت إمكانه يتفضل اقرأ.
قال رضي الله تعالى عنه وعنكم: ووقت إمكانه بعد 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما، وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما، وأقل النفاس لحظة، وغالبه 40 يوما، وأكثره 60، ويحرم به ما يحرم بالحيض، فإن طرأ وقد مضى من وقت الصلاة ما يسعها وجب قضاؤها، وإن زال وقد بقي من وقت الصلاة ولو قدر تكبيرة وجبت تلك وكذا ما قبلها إن كانت ظهرا أو مغربا، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر من الكبائر، ووقت الظهر إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله كذا غير ظل الاستواء، ثم بعده العصر إلى مغيب الشمس، ثم بعده المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم بعده العشاء إلى طلوع الفجر الصادق المنتشر عرضا، ثم بعده الصبح إلى طلوع الشمس. وأفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ويجب استقبال القبلة وستر ما بين السرة والركبة من أعلى الجوانب للذكر والأمة، وجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين، ويجب تجنب مبطلاتها وهي الكلام ولو حرفين أو حرفا مفهما، والفعل الكثير كثلاث حركات ولان، والزيادة ركن فعلي عمدا، وأكل ما يفطر الصائم، والأكل الكثير مطلقا ونية قطعها والتردد فيه، ولا تبطل بالكلام القليل سهوا أو غلبة. وأركانها 13: الأول نيته بقلبه فعل الصلاة، فإن كانت ذات وقت أو سبب عينها، وإن كانت فرضا نواه، وسن التلفظ بها والإضافة لله تعالى، وعدد الركعات والأداء والقضاء والأذان والإقامة والسواق قبل ذلك. الثاني تكبيرة الإحرام والنية حاضرة معها، وسن رفع اليدين حذاء شحمة الأذنين مع التكبيرة. الثالث القيام في الفرض إن قدر، وإلا فيقعد، وإلا فعلى جنبه، وإلا فعلى قفاه ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه بشيء إن أمكن ليستقبل به، ويتم الركوع والسجود إلى إن قدر، وإلا فيومئ بهما برأسه، وإلا فبطرفه، وإلا فبقلبه.
هكذا يقول الشيخ عليه رحمة الله: بوبة إمكان يعني الحيض بعد 9 سنين من حيث الاستقراء، فلا تحيض المرأة قبل ذلك أقل يوم وليلة عند جماهير فقهاء، وغالبه 6 أو 7 من حيث عادة النساء، أكثره 15 يوم عند عدد من العلماء، وقال الحنفية أكثره 10 أيام، وأقل طهرا بين الحيضتين 15، فأقل الطهر بين الحيضتين 15، قالوا بين الحيضتين بخلاف بين النفاس والحيض، فإنه إذا أكملت المرأة أقصى النفاس وهو 60 يوم ثم انقطع الدم ولو ساعات معينة، فما يأتي بعد ذلك هذا الانقطاع فهو حيض، فليس يشترط أن يكون الطهر 15 يوم بين أكثر النفاس وبين الحيض، ولكن بين الحيضتين الحيضة والحيضة لابد من طهر فيها 15 يوم فأكثر، ولا يكون الطهر أقل من 15 يوم. وهنا يحتاج السؤال من أجل الصلاة ومن أجل جواز قرب زوجها منها في الأحوال المختلفة، فيحتاجون المتعرضين لما زاد ونقص على إلى السؤال عند الفقهاء الموثوق بهم. ثم بعد ذلك ما بين أكثر النفاس والحيض يمكن أن يكون الطهر ولو ساعات معينة، إذا جاء الطهر فالدم الذي يأتي بعد ذلك فهو حيض، لأنه قد انتهى وقت النفاس. أما في أثناء 60 اليوم فإن لم يكمل الطهر 15 فنعود إلى الحكم بالنفاس نفسه، وأن النفاس باق حتى تأتي مدة أكثر النفاس، وأقله لحظة، أي النفاس غالب 40 يوما وأكثره 60، ولا يزيد عليها، ويحرم به ما يحرم بالحيض. فإن طرأ وقد مضى من طرأ الحيض أو النفاس بالولادة وقد مضى من وقت الصلاة ما يسعها ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا، في أثناء الوقت طرأ الحيض والنفاس وجب قضاء هذه الصلاة. فإذا طرأ عليها الحيض وقت الظهر يجب عليها عندما تطهر أن تقضي هذه الظهر، لأنه قد مر وقت يسعها أن تصلي فلم تصلي فجاءها الحيض، فلا يمكنها الصلاة حتى تطهر. فإذا طهرت لا تقضي أيام الحيض، ولا يجوز لها قضاء الصلاة أيام الحيض، ولا يمكن تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر فلم تصلي ثم طرأ عليها الحيض، فعليها إذن أن تقضي تلك الصلاة. فإن كانت تلك الصلاة التي تقضيها التي يجب عليها قضاء أي صلاة كانت، لا فرق بين ظهر وعصر مغرب وعشاء، إذا طرأ الحيض أو النفاس في أثناء الوقت عند انقطاع الحيض يجب القضاء. لكن إن انقطع الحيض أو النفاس، ومثله إذا أفاق مجنون أو بلغ صبي، في أثناء وقت صلاة، فإن كان بقي من وقت الصلاة ما يسع الصلاة فهذه الصلاة واجبة. ثم إن كانت هذه الصلاة يجمع معها ما قبلها فيجب عليه أن يصلي صلاة الوقت والصلاة التي قبلها. وكذلك المرأة إذا طهرت وقت العصر فإنها تصلي صلاة العصر وتقضي معها الظهر، لأن الظهر يجمع مع العصر. كذلك إذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي العشاء وتقضي معها المغرب، لأن المغرب تجمع مع العشاء. أما إن طهرت في وقت صلاة الصبح فلا تقضي العشاء، وإن طهرت وقت صلاة الظهر ما تقضي الصبح، وإن طهرت وقت صلاة المغرب ما تقضي العصر، لأن لا يجمع العصر مع المغرب، ولا يجمع العشاء مع الفجر، ولا يجمع الفجر مع الظهر. ولكن إذا طهرت في وقت صلاة تجمع مع ما قبلها فعليها أن تصلي هذه الصلاة وتقضي ما قبلها أيضا، لأنها يمكن الجمع بينها. وهذه المسألة يسميها الفقهاء زوال المانع، زوال المانع من الصلاة إذا زال في وقت صلاة وجب قضاؤها، وإن كان ما قبلها يجمع قضاء. وهذا الذي قال عنه إن كانت مغربا أو ظهرا، ظهرا أو مغربا، لأن الظهر تجمع مع العصر والمغرب تجمع مع العشاء وليس شيء غير ذلك. قال أما إهمال في الصلوات وعدم المبالاة بتقديم الصلاة على وقتها وتأخير عن وقتها فهي معصية من كبائر الذنوب. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودة، وجاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول صلى الله عليه وسلم يؤخرونها عن وقتها، لهم الويل، التهديد بالذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومن معاني الويل أيضا اسم لواد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، مسكن المتهاونين بالصلاة. والعياذ بالله تبارك وتعالى، فالصلاة شأنها عظيم عند الله تعالى. فإذا كان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها يتعرض لهذا الويل ودخول النار، فكيف بالذي يتركها من أصلها ولا يبالي؟ وبذا تعلم أن مما ابتلي به المسلمون ترك كثير منهم لهذه الفرائض وإهمالهم لذلك رجال ونساء، وعدم اهتمام الآباء والأمهات بتعليم أولادهم الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم أدركهم أبناء عشر، وبسبب ذلك تتسبب فتن وآفات المسلمين كثير بسبب تراك الصلاة وقاطعي الصلاة والعياذ بالله تعالى، وبذنب الفاسق تحترق المدينة والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا أخذهم الله بشيء من ذلك. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فيجب الأمر بإقام الصلاة في أوقاتها. ومن العجب أن بعض الشركات من المسلمين سواء كانت شركات طيران أو شركات نقل بري يجعلون السفر في وقت قرب الصلاة بحيث يتعرض لفواتها الكثير، فلا أقل عند المؤمن عند ذلك من أن يصلي مهما أمكنه بأي شيء أمكنه. ولكن هنا من الفقهاء من يقول إذا كان يستطيع القيام في الطائرة ويستقبل القبلة فيصلي صلاة كاملة فكأنه صلاها على ظهر الأرض، وكما يكون في السفينة في البحر فيحضر وقت الصلاة فيصلي. وعلى كل الأحوال من أمكنه ذلك فذلك هو الواجب، والقضاء بعد ذلك مطروح إليه، لأنه إذا قد أداها من قيام وركوع صحيح مستقبل للقبلة فقد انتهت المسألة في سقوطها عند كثير من فقهاء الشرع المصون. وأما إن كان صلاها على الكرسي لأنه لا يستطيع القيام أو لأي عذر فعليه أن يقضيها عند الوصول، ولكن تشاهد التساهل عند المسلمين وكأنهم غير مسلمين. والتساهل عند بعضهم يجعل توقيت الطائرة حقه قبل إقلاع قبل طلوع الفجر بخمس دقائق بعشر دقائق، يقول أطلع ومن شأن تشرق الشمس وأنت عد محلك في الطائرة وما تصل البلد فيقع فيه إشكال كبير وتساهل من هؤلاء. وما ينبغي للمسلمين في شركاتهم طيران وغيره إلا أن يضبطوها بضوابط الوقت ويؤخروا ربع ساعة ويقدموا ربع ساعة ونصف ساعة، وهم من أجل لاعب أو ممثلة أو أمير يؤخرونها ويقدمونها، ومن أجل فرض الله لا تأخير ولا تقديم. ما هذا التلاعب بأمر الدين والتعظيم لغير الدين؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودا. وقال وذكر أن المواقيت إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عند جمهور الفقهاء، وعند الحنفية أن يصير ظل شيء مثله مرتين، فيؤخرون صلاة العصر. فصلاة الظهر من بعد زوال الشمس بالاتفاق، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ويستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، يعني إذا كان وقت الاستواء موجود ظل فهذا لا يحسب من مصير الظل مثله. ففرضنا 4 أصابع لهذا الذراع موجودة وقت الاستواء، فهذا 4 أصابع من الظل ما تحسب، فإذا صار ظل الذراع هذا مثله 4 أصابع دخل وقت العصر، فهذاك 4 أصابع هو ظل الاستواء، فلا يحسب الظل يعني وقت الاستواء ما يحسب الظل الموجود من مصير ظل شيء مثله. فإذا صار ظل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، قال الحنفية إلى أن يصير ظل شيء مثليه أي مثله مرتين، فإذا صار مثله مرتين خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ويستمر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس يستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وفي قول عند الشافعية أنه إذا مضى بعد غروب الشمس وقت يسع الطهارة وصلاة 5 ركعات خرج وقت المغرب، والذي اعتمدوه أنه يستمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. ويقول الحنفية إنما يدخل العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر والأصفر والأبيض، فإن الأشفاق 3 ترى قبل طلوع الشمس أو عند غروبها، وكذلك بعد أن تغرب ترى أشفاقا موجودة فوق أحمر ثم أصفر ثم أبيض، فما دام هذا الأحمر موجود فبقت المغرب موجود، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقال الحنفية بعد أن يغيب أيضا الشفق الأصفر والأبيض، وبين هذا إنما تكون ذلك في دقائق، في خلال نحو 10 دقائق والربع ساعة يغيب الأشفاق كلها. قال والعشاء يستمر إلى طلوع الفجر الصادق المنتشر عرضا في الأفق هكذا، فإنه يأتي نور مستطيل وهو الفجر الكاذب ثم يضمحل وتبدأ الفجر الصادق، فالعبرة بالفجر الصادق. قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويستمر إلى طلوع الشمس، ثم يكون ما بعد هذه الأوقات قضاء. وقال أفضل الأعمال المبادرة بالصلاة في أول وقتها، فإن في ذلك تلبية للنداء، وإن المواظبين على الحضور في أول الأوقات إلى الصلوات يكونون من السابقين يوم القيامة لسبقهم إلى أماكن الصلاة. قال ويجب استقبال القبلة لقوله تعالى فولي بجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوالوجوهكم شطرة، أي قبلة النبي إبراهيم وقبلة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الله سبحانه شرع لعدد من النبيين استقبال بيت المقدس، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم حولت القبلة إلى الكعبة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة و4 أشهر، فحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وجاء أن صلى الله عليه وسلم كان يترقب نزول الوحي ليتحول إلى الكعبة لما جبله الله من حب الكعبة المشرفة، فقال مرة لسيدنا جبريل اسأل ربك لو حولني في القبلة إلى الكعبة. وهاب جبريل أمره قال يا محمد أنت أقرب إلى الله مني وأنت أحب إلي مني فلو سألته. واستحي النبي أن يسأل ربه ولكن أحس بقلبه أن الله سيحوله فصار يقلب وجهه نحو السماء يترقب نزول الوحي. فأنزل الحق قد نرى تقلب وجهك فلنولي أنك قبلة ترضاها صلى الله عليه وسلم. فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم أي جهته فيجب استقبال القبلة فإن لم يعرفها. وقد يسر الله الآن هذه الأدوات والأجهزة في ضبط اتجاه القبلة فلا يغفل عنها المؤمن في سفره. ومن عجز عن إدراك القبلة أين هي فيجتهد فأي جهة أداه اجتهد إليها يصلي إليها. فإن لم يستطع الاجتهاد أو تحير فيصلي إلى أي جهة ثم يقضي بعد ذلك. قال ستر ما بين السرة والركبة للرجل من أعلى والجوانب من أعلى والجوانب للذكر والأمة وجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين. يجب أن تستره للصلاة فلا يظهر شيء من قدمها ولا يظهر شيء من بدنها وهي تصلي. ويجب تجنب مبطلات الصلاة من الكلام التعمد ولو بحرفين أو حرف له معنى. فإن في اللغة العربية بعض الحروف تستقل بمعنى وذلك في فعل الأمر. يأتي حروف تكون فعل أمر كلمة مستكاملة وهي حرف واحد مكونة من حرف واحد. وذلك في فعل الأمر أن يقول جي الأمر بالوقاية أو يقول لي لم تحت كسرة حرف واحد لكن أمر بالولاية كلمة كاملة هذه. أو شيء أمر بالوشاية. جي من الوقاية إذا قال جي أمر بالوقاية ولي من الولاية أو شيء من الوشاية. فأمثال هذا يكون تصريفه في اللغة أنه لمخاطبة المذكر الواحد تقول جي فإذا خاطبت الاثنين تقول جياء وإذا خاطبت الثلاثة تقول جو جو أنفسكم وأهليكم نارا وإذا خاطبت النساء تقول جينا وهكذا. وفي شيء بمعنى الوشاية وفي لي تولى الأمر للأمر لياه ليه لي لينا إن كان مرة واحدة تقول لي وإن كان جماعة تقول لينا وكذلك شينا وكذلك جينا. فهذا تصريف الكلمة فيمكن حرف واحد يكون كلمة فهذا إذا نطق به مصلي بطلت صلاته أو نطق بأي حرفين ولو بلا معنى متعمد بطلت صلاته بخلاف الناس ومن غلبه الكلام ومن دون عمد فيعذر إلى 4 كلمات ما تبطل صلاته. لأنه صلى الله عليه وسلم لما ظن أنه خرج من الصلاة وسلم الظهر من ركعتين قاله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى بعض ذلك قد كان. التفت إلى الصحابة أحق ما يقول ذو اليدين يعني ما صلينا إلى ركعتين فأشاروا النعم فقد استوى وكمل الركعتين صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه الكلمات اليسيرة لا تبطل الصلاة لأنه يعني يظن أنه خارج الصلاة فمن نسي أو غلبه الكلام فيعذر إلى 4 كلمات فإذا زاد على ذلك فهذه نشرة أخبار خلاص بطلت صلاته كلمات كثيرة يقول أنا ناسي ناسي وكم تتكلم أنت ناسي كلمة كلمتين معذور فيها. وإذا زادت على ذلك فقد بطلت الصلاة فليعدها من أولها. قال والفعل الكثير يقول الحنفية كل هيئة يقول يحسب الناظر فيها أنه في غير صلاة تبطل بها الصلاة. ويقول الشافعية وغيرهم من الأئمة إذا تحرك من غير حركات الصلاة المطلوبة 3 حركات متوالية بطلت صلاته. فهذا هو فعل كثير حركة 3 حركات ولاء أو زيادة ركن فعلي متعمد أو أكل شيء يفطر الصائم والأكل الكثير مطلقا. ما الذي يفطر الصائم؟ أي شيء أكله، وإنما الناس في الصلاة يعذر في مقدار السمسمة فقط، حبة السمسمة إذا كان ناسي، ما زاد عليك. بخلاف الصوم، من أكل ناسي فأكثر للفقه يقولون أنه يتم صومه، فإنما سقاه الله تعالى وأطعمه. بخلاف الصلاة، لأن الصلاة هيئة تذكر وليس للصوم هيئة تذكره. والأكل الكثير مطلقا ونية قطعها، يعني سواء كان مطلقا أي ناسيا أو ذاكرا، نية قطع الصلاة يبطل الصلاة. إذا نوى يخرج من الصلاة بطلت صلاته. والتردد في قطع الصلاة إذا مضى مقدار ركن وهو متردد يخرج أو لا يخرج من الصلاة بطلت صلاته. ولا تبطل بالكلام القليل سهوا أو غلبة. ولها أركان، منها النية، إنما الأعمال بالنيات، فإن كانت ذات وقت أو سبب يعينها، إن كانت فرضا أو الفرضية فتكون النية في الفرض أن يعين الصلاة وأن يقصدها وأن يذكر الفرضية، وإن كانت نافلة لها وقت أو سبب يعينها ويقصدها، وإن كانت نافلة مطلقة أراد يصلي لله تعالى متقربا إلى الله من دون أن يكون لها سبب، فهذه النافلة المطلقة يقصد الفعل فقط ويكفي. في النية قصد الفعل بأن يقصد أصلي، فإذا قال أصلي فقد قصد الصلاة فيكفي. ولكن من السنن في النية أن يستحضر لله تعالى الإضافة لله تعالى، أن يستحضر استقبال القبلة، أن يستحضر عدد الركعات، كل ذلك من السنن. قال سنة التلفظ بها كما هو عند الشافعية ليساعد القلب اللسان، وقياسا على تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج، وقول جبريل له قل حجة في عمرة، قال والقول هو اللفظ، فقاسوا عليه بقية العبادات. وعلى كل فمن نوى بقلبه صحت النية بالاتفاق، ومن تلفظ كان ذلك أدعى لاستحضار معنى النية، ومن تلفظ ولم ينوي بقلبه لم تصح نيته أيضا بالاتفاق. وبعد ذلك ذكر تكبيرة الإحرام التي يدخل بها الإنسان في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، والنية حاضرة مع التكبير، وسنة رفع، لأن النية إذا تلفظ ستتقدم على التكبير، لكن يجب تكون حاضرة في قلبه أثناء التكبير وهو يكبر الله أكبر داخلا في الصلاة، ناويا صلاة صبح أو صلاة جمعة أو صلاة ظهر أو صلاة عصر، فرضا واجبا لله تبارك وتعالى. كذلك نية الإمامة تلزم في الجمعة، وتلزم في المعادة، وتلزم في المنذورة جماعة، وتسن نية الإمامة ونية المامومية كذلك لأجل إدراك فضيلة الجماعة. ويقال رفع اليدين حذاء شحمة الأذنين مع التكبيرة الأولى، واختلفوا في كيفية الرفع، وقال الشافعية يسن أن يرفعها حتى يحاذي بالكفين المنكبين وبالإبهام شحمة الأذنين من أمام لا يوصلها إلى عنده، ورؤوس الأصابع منحنية تساوي رؤوس الأذنين ومتوجه بالباطنها إلى القبلة وتكون مكشوفة، فهذه سنن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد جاء في الحديث رفعه صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ولم يرى رفع اليدين الحنفية لا عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند القيام من التشهد الأول، وقد قال به غيرهم من الفقهاء، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أنه يجب القيام لأجل الفرض، ومن عجز عن القيام صلى قاعدا، ومن عجز عن القعود فليصلي مضطجعا على الجانب الأيمن وهو الأفضل أو الأيسر، فإن عجز عن الاضطجاع فمستلقيا على قفاه، ولكنه يوجه قدميه إلى الكعبة المشرفة، رجلاه إلى القبلة، ويرفع راسه بشيء إن أمكن ليستقبل براسه، فإن أمكن إتمام الركوع والسجود وجب، وإلا فالإيماء يكفي بالركوع والسجود، وإلا فبالعينين يومئ كذلك إذا عجز عن الإيماء براسه، فيومي طرف يغمض عينه قليلا للركوع وأشد منه للسجود استحضارا لمعنى الركوع والسجود، ولا عذر له في ترك الصلاة ما دام عقله فيه، ولا يجوز تركها لمن عقل، تعظيما لشان هذه الصلاة التي لا تسقط وقت الجهاد حتى وقت التحام الحرب، بل تسن لهم الجماعة ويعذرون في الكر والفر وفي الضرب، ويعذرون في أن يتقدم الإمام ويتأخر، ويعذرون في استقبال القبلة أو لا يستقبلونها، فإن ذلك من المواطن التي يعذر فيه عن استقبال القبلة التحام الحرب، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى وهم في أثناء الحرب، ولكن الجمع يجوز، فإذا لم يكن الجمع فيصلون وهم في أثناء الحرب حتى يجوز له أن يضرب وأن يكر وأن يفر وأن يقفز وهو في الصلاة لحاجة القتال، لا يضر ذلك ولا يعذر في الصياح. يقاتلوا سليت صيح، قرأ الذكر الصياح، الصياح هذا حيلة الفزاع الخواف، كن ساكن في أثناء الصلاة ولك الكر ولك الفر، في التحاب الحرب وفي التحاب الحرب صلوا مهما أمكنهم إيمان ركبان أو بالإيماء. قالت سيدنا عباس في قوله تعالى سبحانه وتعالى حافظوا عصا زوجكم إن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فرجالا أو ركبانا، فالشاهد أنه حتى في هذه الحالة ما تسقط الصلاة، يعني المؤمن لابد من إقامة الصلاة، رزقنا الله إقامتها على وجه، ونور بالصلاة قلوبنا وقبورنا، نور بالصلاة أهالينا وأولادنا، وجعلنا من المحافظين عليها والمقيمين لها المرتقين بها الدرجات العلى، ويجعلها لنا عهدا عنده. وقد قالوا في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال هو الصلوات الخمس، وشاهدوا في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وقولوا فمن أداهن لمواقيتهن كانت له حرزا ونجاة وأمنا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، من حافظ عليها كانت عهد بينه وبين الله. رزقنا الله المحافظة وإقامتها والتحقق بحقائقها، اللهم زدنا من إفضالك ومن علينا بنوالك وأصلح الشأن كله يا رب العالمين. نعم. أيوه. إذا كان في العصر تقضي المغرب الظهر، وإن كان في العشاء تقضي المغرب. أكثر العلم هذا اللي ذكرناه الآن، المسألة في هذا أنه إذا طهرت المرأة في وقت العصر وجب عليها أن تصلي العصر وتقضي معها الظهر، يغفلون عن ذلك. نعم، وتنبيههم على ذلك، نعم، كل ينبه زوجته وبنته، وكل تنبه بنتها، وخصوصا في أوائل حيضهن، فيتعلم، فمهمة الأم أن تعلم البنت أحكام الحيض وما تعلق بها، ومنها إذا طهرت وقت العصر وجب قضاء الظهر، أو طهرت وقت العشاء وجب قضاء المغرب، وبالله التوفيق. نعم، وهو كذلك. نعم، شاء الله فاتحة. اللهم صل وبارك عليهم.